والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بما تقدم نختم الكلام عن إطالة البراء وأدلة إطالة البراء وما يرتبط بهذه البحوث، وندخل بعد ذلك في الاحتياط وأدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون، علماؤنا الأخباريون رضوان الله عليهم، استدلوا بأدلة. نحن نتكلم عن هذه الأدلة وعن غيرها مما لم يستدلوا به، لكنه يمكن أو قد يستدل به على ماذا؟ على إطالة الاحتياط. طبعا في أدلة البراءة، يعني هذا لابد أن نبدأ عليه كنتيجة لذاك البحث الطويل، هو أنه تبين تمامية بعض أدلة البراءة بنحو تكون حاكمة على أدلة الاحتياط لو تمت. ما تم من أدلة البراءة ليس هو فقط أدلة البراءة باللسان قبح العقاب بلا بيان، مما يكون معارض لأدلة ماذا؟ الاحتياط. لا تم من الأدلة ما يكون حاكما على أدلة الاحتياط لو تمت أدلة الاحتياط. فحتى لو تمت أدلة الاحتياط الآتية، عندنا من أدلة البراءة ما يكون مقدما عليها وحاكما عليها. أدلة البراءة التي نتكلم فيها على غرار ما تكلمنا عن إطالة البراءة. الكلام كان هناك يقع في مقامين، في البراءة العقلية وفي البراءة النقلية الشرعية. هنا أيضا الكلام يقع أولا في الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي الذي يحكم به العقل ويدركه العقل، وثانيا يقع في ماذا؟ في الاحتياط النقلي الشرعي الثابت بالأدلة الشرعية. أما المقام الأول في الاحتياط والاشتغال العقلي، قرر وجوب الاحتياط عقلا بعدة تقريرات كما ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكي في الرسائل، وصاحب الكفاية أيضا ذكرها. نقتصر على بعض هذه التقريبات المذكورة. التقريب الأول للاحتياط العقلي هو دعوى أن العقل يستقل في أن الأصل في الأشياء الحاضرة، الأصل في الأشياء الحاضرة، ويدعى أن هذا مما يستقل به العقل، حيث لا دليل، إذا لم يرد دليل من الشارع على الجواز للإباحة، على تجويز الارتكاب، العقل يستقل بأن الأصل في الأشياء هو ماذا؟ هو الحاضر. هاي إطالة الحاضر أو إطالة التوقف كما اقترح ذلك الشيخ الطوسي في العدة. الشيخ الطوسي كان عنده مشكلة في التعبير عن هذا بإطالة الحاضر، فإنه يقول أن هذه تدخل في باب الفتوى من غير علم، كيف نلتزم بالحاضر والحال أن المفروض أنه لا دليل على ماذا؟ على الحاضر. فأبدل هذه الإطالة التسمية وسماها بإطالة شنو؟ التوقف عن التحريم المحتمل والتوقف عن الإباحة، التوقف عن كل منهما، عن التحريم والإباحة في الشبهة التحريمية، وعن الوجوب والإباحة في الشبهة الوجوبية. لكن النتيجة واحدة، أنه يؤمن بأن كمن يقول بإطالة الحظر، يؤمن بأن الأصل في الأشياء إذا لم يرد دليل على الزواج والإباحة هو شنو؟ هو الامتناع وعدم الارتكاب وهذا احتياط، هذا معنى احتياط. إذا هذه إطالة الحظر، إطالة التوقف التي تنتج الاحتياط ولزوم التوقف وعدم الإقدام، الشبهات التحريمية تنتج لزوم الامتناع عن الفعل، والشبهات الوجوبية تنتج لزوم الإتيان بالفعل. هذه الإطالة هي تجعل تقريب أول، لماذا؟ للاحتياط العقلي، باعتبار أنها من مدركات العقل العملي، العقل يستقل بذلك كما يدعى، فحينئذ يثبت وجوب الاحتياط عقلا على أساس هذا التقريب. وقلنا بأنه هذا الأصل آمن به المتقدمون، ذكر في كلمات المتقدمين وأهمهم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإنه ذكر هذا المطلق في كتاب عدة الأصول. هناك بعض التعليلات لهذا المدرك العقلي قد لا تكون مقبولة، لكنه هذا لا يعني أن أصل المدرك وأصل دعوة استقلال العقل بذلك أيضا يكون غير مقبول. ذكر أن هذا باعتبار أن العبد ملك لمولاه، فكل تصرفاته هي ملك علما للمولى سبحانه وتعالى، فإذا تصرف من دون إذن من قبل نفس المالك الحقيقي المولى الحقيقي، هذا يعتبر تصرف في سلطان المولى، تصرف في سلطان المولى من دون ماذا؟ من دون إذنه. وهذا العقل يدرك قبحا، لأنه نوع من التعدي والخروج عن ذي المولى العبودية وتمرد على المولى والمالك الحقيقي سبحانه وتعالى باعتباره هو مالك كل التصرفات، فأي تصرف يتصرف به العبد يحتاج إلى إذن من قبل المولى، وإلا يكون تصرف في سلطان المولى من دون إذنه، وهذا أمر قبيح والعقل يستقل بحقه. هذا الدليل الأول تعرض له الشيخ الأنصاري في الرسائل، وتعرض له صاحب الكفاية في الكفاية. الشيخ صاحب الكفاية أجاب عنه بعدة أجوبة. أجاب عنه أولا بأن إطالة الحاضر محل خلاف وكلام، لأن هناك من لم يذهب إلى أن الأصل في الأشياء شنو؟ الحاضر، بل بالعكس ذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن هي هذه المسألة، مسألة الحاضر، مسألة إطالة الحاضر، هي محل خلاف ومحل نقاش. إذن لا معنى يقول لجعلها دليلا على لزوم الاحتياط في محل الكلام، لأنها ليست أمرا مسلما وإنما هي محل خلاف. إنما يمكن جعل الشيء دليل في محل النزاع عندما يكون ذلك الشيء مسلم بين الطرفين، فيجعل دليل على الاحتياط العقلي. أما إذا كان هو أصل الشيء ومحل كلام ومحل خلاف، إذا لا يكون ملزم للطرف الآخر، لا يكون مثبت لوجوب الاحتياط عقلا على نحو يفهم الطرف المقابل. هذا أولا. ثانيا أجاب عنها بأن الإباحة شرعا ثبتت، الإباحة شرعا ثبتت بالأدلة المتقدمة، لا إشكال كما قلنا أن شيء من أدلة البراءة تم، بعض أدلة البراءة على الأقل تم سندا دلالة، ومع وجود الإباحة الشرعية مع الترخيص الشرعي في الإباحة وفي الإقدام وفي عدم الاحتياط في الحقيقة، حينئذ هذا الدليل لا يكون آمنا، حتى لو سلمنا إطالة الحظر كما ذكر، لكنه واضح أن إطالة الحظر كما قلنا هي منوطة معلقة على شنو؟ على عدم ورود التخفيف الشرعي. العقل يحكم بلزوم الحظر. لماذا يحكم بلزوم الحظر؟ لزوم التوقف لهذا الشيء الذي ذكروه، لأن هذا تفرغ في سلطان المولى كما قالوا. إذا هو حكم جهتي، يعني يحكم بلزوم الاحتياط مراعاة لمولوية المولى. من الواضح أن مثل هذا الحكم الاحترامي، مثل هذا الحكم الاحترامي يكون منوط وموقوف على ماذا؟ على عدم إذن نفس المولى في ماذا؟ في المخالفة. بطبيعة الحال يكون موقوف على هذا. ولهذا إذن نفس المولى لا معنى لإصرار العاقل على لزوم شنو؟ لزوم الاحتياط ولزوم مراعاة المولى. فيقول بأن الإباحة ثبتت بالأدلة المتقدمة، حينئذ كأنه لا يبقى موضوعا علما يرتفع عن حديث إطالة الحظر واستقلال العقل بالحظر، هذا حينئذ لا يبقى له أي أثر في محل الكلام. ثالثا أجاب عن ذلك لأنه يقول بأنه مسألة إطالة الحظر تختلف عن محل الكلام، والبناء على لزوم الاحتياط او التوقف في مسألة إطالة الحظر ما يلازم ولا يعني البناء على الاحتياط او التوقف في محل الكلام، هما مسألتان منفصلتان مختلفتان مدركا وملاكان. البناء على التوقف في احدهما لا يعني لزوم البناء على التوقف والاحتياط في الاخرى. ما هو الفرق بينهما؟ يستفاد من كلامه أن الفرق بينهما هو هذا، أن إطالة الحظر عند من قال بها هي مخصوصة بما قبل الشارع، بما قبل وجود الشارع. هناك يلتزم بماذا؟ أن المكلف إذا شك فلا بد من الشنو؟ من التوقف والاحتياط والحظر، لأن الأصل هو الحظر أصل المعنى. بينما في محل كلامنا احنا نريد أن نثبت الاحتياط أو عدم الاحتياط وين؟ بعد الشارع، بعد ورود الشارع، بعد تم ورود الشارع وتمكنه من بيان الأشياء الممنوعة، تمكنه من بيان الأشياء الممنوعة. بينما إطالة الحظر عندما بنى عليها هي أصل ناظر إلى ما قبل الشرع، يعني عند عدم التمكن من ماذا؟ من بيان الأحكام الشرعية لأسباب مو تتبق بالشارع نفسه، تتبق بالوضع العام للمكلفين والوضع العام للمنطقة والأوضاع العامة، هي أسباب خاصة. الشارع لا يتمكن من بيان ماذا؟ من بيان هذه المحرمات. في حالة عدم تمكن الشارع من بيان المحرمات، في حالة عدم قابلية المكلف، نعبر هذا التعبير لعله أكثر أدبا، عدم قابلية المكلف لأن تبين له الأحكام الشرعية، هنا يقال أن هذا المكلف الذي هو غير قابل أن تبين له الأحكام الشرعية، هذا المكلف إذا شك في التكليف حينئذ لا بد أن يحتار. الأصل هو الحظر والمانع. في محل كلامنا لا، إحنا ما بنثبت، إحنا بنثبت أن المكلف الذي يمكن أن يبين له التشريع وهو قابل لأن يبين له شنو؟ الأحكام الشرعية، قابل لذلك. فإذا لم تبين له الأحكام الشرعية احتياط هناك، ولا لازم الاحتياط هناك ليسلم، وفي المقام يمكن أن يتمسك بقاعدة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. فأحطوا عرض أنه يقبع العقاب بلا بيان، الشارع يمكنه البيان، المكلف صالح لأن يبين له التكليف، ومع ذلك الشارع لم يبين. الناتج العقل يحكم بأنه يقبع العقاب مع عدم الشنو؟ مع عدم البيان، ويكون هو المؤمن. ولا منجزية حينئذ ولا احتياط، والاحتياط هناك، حيث لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا شنو، بلا بيان. لماذا لا تجري؟ لأن المفروض أن المكلف غير صالح لأن يبين له، والشارع غير متمكن من البيان. الأمر على ما يجي العقل يقول بأنه يقبح العقاب من دون بيان، وهو غير متمكن من البيان. إنما يقبح يكون المولى متمكن من البيان ولا يبين، فيقال بأن العقاب عدم البيان قبيح. أما حيث لا يمكنه البيان ولو باعتبار عدم صلاحية المكلفين لبيان التكليف، ففي هذه الحالة لا تجري هذه القاعدة. فالاحتياط هناك لا يلازم الاحتياط في محل الكلام، فلا معنى للاستدلال على الاحتياط في محل الكلام الذي هو بعد فرض الشارع، بعد فرض ورود الشارع، بعد فرض التمكن من البيان وصلاحية المكلف لأن يبين له التكليف، وإذا نزلت الشريعة المسألتان مختلفتان. البناء على لزوم الاحتياط هناك لا يلازم البناء على لزوم الاحتياط هنا. هذه مناقشات صاحب الكفاية لإطالة حاضرة، ولمن تمسك بها لإثبات وجوب الاحتياط عقلا عند الشك في التكليف. كلامنا فعلا يعني اللي من معلق على كلامه، كلامنا كما هو واضح المفروض اننا نتكلم عن عما يستقل به العاقل، عن احكام عقليه مستقله يدركها العاقل. كلامنا في هذا، والشيء اللي يطرح هو هذا، انه العقل تجاه التكاليف المشكوكه والمحتمله مع عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، هل يستقل بالاحتياط أو يستقل بالبراءة؟ هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث بين مسلكين معروفين من قديم الزمان. مسلك يؤمن لأن العقل يستقل بالبراءة، وهو الذي يسمى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومسلك آخر يؤمن بأن العقل يستقل بالاحتياط والاشتغال، وهو اللي يسمى بمسلك مثلا يعني السيد الشيخ رحمه الله نفسه سماه بمسلك حقا، فاللي هو الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي. كلامنا في هذا، ان العقل بماذا يستقل؟ هل يستقل بالبراءة تجاه التكاليف المحتملة والمشكوكة، او لا يستقل بالاحتياط والاشتغال؟ المدعى في هذا الدليل، المدعى في هذا الدليل هو انه يستقل بالاحتياط، يستقل بالتوقف. المدعى في هذا الدليل انه يستقل بالاحتياط وبالتوقف، بمعنى انه يستقل بانه لا بد من اطاعه التكاليف المحتمله والمشكوكه، لا بد من اطاعه التكاليف المحتمله والمشكوكه. بنظر أصحاب هذا المسلك هي كالتكاليف المعلومة، كالتكاليف المعلومة، كما أن العقل يستقل في التكليف المعلوم بلزوم إطاعته، كذلك يستقل في التكاليف المشكوكة والمحتملة بلزوم إطاعتها. نعم، هذا الحكم العقلي عند من يقول به بلا إشكال هو مقيد، كما ذكرنا بلا إشكال مقيد بعدم مرور الترخيص الشرعي بلا إشكال، كما قلناه من أن هذا حكم يدركه العقل من باب إدراك لمولوية المولى وعبودية العابد، فهو حكم احترامي، ولا معنى لإصرار على هذا الاحترام حتى إذا نفس المولى لمصالح يراها رخص في ماذا؟ في المخالفة، رخص في عدم الاحتياط. فإذا قهرا حتما هو حكم معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، وليس حكما مطلقا، وليس حكما مطلقا. في الحقيقة يتبين أن الملاحظات على أجوبة صاحب الكفاية أو بعض أجوبته، مسألة أن المسألة الحظر محل خلاف ومحل نزاع فلا معنى لاستدلال دليلا في محل الكلام، لأن هذا لا يفهم الخاصم، لا يفتت الخاصم، لا يوافق على أصل المبنى. هاي ما يعني ما تجي في المقام، لأنه كونها مع الخلاف واضح، هي كونها مع الخلاف، لكنها من البداية مسلكين في هذه فيما نحن فيه. هناك مسلكان، هناك خلاف بين العلماء في ذلك، هذا بلا إشكال. لكن المشكلة هي هاي، أنه كل من أصحاب المسلكين لا يوجد عنده برهان يقيم على إثبات ماذا؟ على إثبات مدعاه، كما تقدم بعد ذلك مفصلا في بداية مباحث البراءة. ما قلنا بأنه ليس هناك برهان على ماذا؟ على البراءة، كما أنه ليس هناك برهان على مسلك حقا، لا توجد براهين في المقام. وكل ما ذكر صورة برهان هو في الحقيقة غير ثابت وغير ناهض لإثبات هذا المسلك أو ذاك المسلك. هذا معناه أنه القضية دعوة وجدانية، لن يقول بالحاضر وبمسلك حق الطاعة ما عنده غير وجدانه، وجدانه بوجدان يدرك لأن المولى مولى حتى في تكاليفه المحتملة والمشكوكة. هو صاحب قبح العقاب بلا بيان يدرك، يقول بأنه أنا أدرك بأن العقل يستقل بماذا بقبح العقاب من دون بيان، بمعنى أنه يقبح من المولى أن يعاقب ما عدم البيان، وهذا مؤمن فلا يجب الاحتيال. هي دعاوى وجدانية ما تخرج عن كونها كذلك، وكل ما برهان وقيمة لإثبات أحدهما هو ليس نائغا، ليس برهانا كاملا كما تقدم مفصلا سابقا. إذن هي دعاوى وجدانية، إذن لا معنى لأن في نناقش هذا نقول بأنه أنت كلامك محل خلاف، لأن هناك من لا يرضى بكلامك، ما له معنى وما قاعد يستدل بشيء. هو أصل أصالة الحاضر التي يدعيها هي عبارة عن مثل حق الطاعة، هي عبارة عن الاحتياط العقلي. هو يدعي كأمر وجداني، ما يستدل عليه بشيء، وما يستدل عليه بشيء، هو يدعيه كأمر وجداني، يقول أنا أدرك بعقلي أن الأصل في الأشياء هي الحاضر. والطرف المقابل يقول لا، أنا أدرك أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والبراءة. إذن ما يمكن إلزام هذا بوجدان هذا، ولا إلزام هذا بوجدان هذا، يبقيان مختلفين في ماذا؟ في إدراكهما الوجداني لهذه الأحكام العقلية. نحن سابقا قلنا ذكرنا بأنه الشيء اللي يمكن أن يتفوه به في هذا المقام هو تجميع مؤشرات ومنبهات على صحة أحد الوجدانين، هذا ممكن. وجدان نجمع منبهات ومؤشرات على صحته، وذكرنا هناك لأنه وصاف أنه يمكن أن يستفاد من بعض الآيات الشريفة، وخصوص الآيات الشريفة يمكن أن يستفاد منها صحة مسلك قبح العقاب بلا بيان. والمقصود بالآيات القرآنية هي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، ليستفاد منها انه قبل الرسل تكون الحجة للناس على الله، وانما هو ارسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين يبينون بالشريعة يبينون الاحكام. لماذا؟ لئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. من هاي الآيات السابقة يستفاد منها أن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن العذاب من دون بعث الرسول اللي هو كناية عن شنو؟ عن بيان الأحكام الشرعية، أن هذا شيء لا يليق بساحته سبحانه وتعالى، هذا شيء لا ينبغي أن يصدر منا، هذا شيء لا ينبغي أن يصدر منا. عن شنو؟ يعني هو أمر قبيح بالنسبة لنا، وقبيح أن ينظر منهم العذاب من دون شنو؟ من دون ما كنا، هذا التعبير ما كنا استفاد منه أنه لا ينبغي أن يصدر منه ذلك، لا ليس مناسبا له، أن هذا ليس مناسب لشأنه سبحانه وتعالى. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أما إذا كان ما بينه لهم، لا، الله سبحانه وتعالى لا، ما كان ليضل قوما بعد شنو؟ بعد إذ هداهم. إذا من هذا نقدر نعتبر هذه الأدلة وغيرها من الأدلة منبهات ومؤشرات على ماذا؟ على صحة مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بقطع النظر عن هذا في أمور وجدانية كما قلنا، ولا يمكن إلزام أحد الطرفين بماذا؟ بوجدان الطرف الآخر. على كل حال، مثلا الجواب الثالث اللي ذكر أن هذا منظور بقبل الشرع، والثاني منظور بعد الشرع، في الحقيقة تحجيم للمسألة. وأفرض أنه في كلمات كان يطرحون مسألة إطالة الحاضر بلحاظ ما قبل الشرع وما قبل الشرع، هذا ما يأتينا من أنه نبحث عنه، بلحاظ ما بعد الشرع، هناك من يقول بماذا، هناك من يقول بلزوم ماذا، بلزوم الاحتياط، بلزوم التوقف، بلزوم حق الطاعة، هذا يحصل في حد ذاته بلحاظ ما بعد الشرع، بلحاظ ما بعد الشرع هاي دعوة طويلة، كيف نجيب عنها؟ على كل حال، هذا هو التقريب الأول، هذا هو التقريب الأول، نسميه مسلك حق الطاعة، يعبر عنه أو يعبر عنه بإطالة الحظر أو بإطالة التوقف وأمثال هذه الأمور، كلها تنشأ من شيء واحد هو استقلال العقل للزوم الاحتياط عند التكاليف المحتملة والمشكوكة. التقريب الثاني للاحتياط العقلي الثاني، فقط نشير له، التقريب الثاني للاحتياط العقلي هو التمسك بالعلم الإجمالي، على غرار ما تقدم من التمسك بالعلم الإجمالي لإثبات حجية خبر الواحد، بمعنى وجوب العمل بالتكاليف التي يتضمنها خبر الثقة، خبر الثقة إن هي تمثل يقينا في حجية، أن خبر الثقة يكون حجة، يجب العمل بماذا؟ بالتكاليف التي يتضمنها خبره. لماذا يجب العمل بالتكاليف التي يتضمنها أخبار الثقات؟ تمسكا بالعلم الإجمالي، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.